الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة. قال والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم. المسألة بنيوية سهلة جدا. إذا فهمتم هذه البنية تتضح المسألة. قلت لكم متى تتعين العلة بالتأثير، تفيض الوجود أو تفيض صفة من صفات الوجود كالعلم وكالحياة أو لا ترفع الطبيعة من الوجود، يعني لم تكتمل كل مقومات العلة التي تعطي الوجود أو الصفة. إذا كانت الطبيعة في دائرتها مبدأ الهوية، الإنسان مثلا إنسان وإنسان، فتأتي العلة وتعطيه الوجود. نتصور المسألة بهذه الكيفية، فالعلة تفيض الوجود، والوجود بوصفها علة، علة تامة يصدر عنها ضروريا، فالوجود يكون معها ملازما لها، لكن في مرتبة ثانية، أليس كذلك؟ لأنه لا ينفك المعلول عن العلة، لا ينفك الأثر عن المؤثر، وإلا فقد المؤثر عنوان المؤثرية. هذه واضحة جدا. فالتأثير في الوجود حين الوجود ليس حين مبدأ الهوية. فإذا تعين وجود الإنسان بعلته فهذا هو التأثير، فالوجود حاضر ومرتبط بعلته. هذا فهم. في فهم آخر لا، يعني العلة تريد أن تفيض الوجود على الإنسان، يعني تحققه وهو موجود قبل المؤثرية، قبل التأثير، هذا يلزم تحصيله للحاصل. وكذلك المعدوم، إذا كانت العلة لم تكتمل فهنا الإنسان مرفوع الوجود. لا نقول إنسان معدوم، إنسان معدوم يعني متلبس بالعدم، لا، مرفوع الوجود، مرفوع التحقق طبيعة الحال، ويبقى هذا رفع التحقق اللاموجودية دائما يلازم العلة الناقصة. ما دام العلة لم تكتمل فرفع الوجود هو المتعين، هذا معقول؟ مرة لا نفهم هكذا المسألة، يعني الإنسان يكون متلبس بالعدم ثم تأتي العلة تفيض عليه العدم، غير معقول. صار التلبس بالعدم لا معنى له، وإفاضة العدم لا معنى له، لأن يعني العدم في كل مراتبه لشيء بطلان محض. نعم، إذن العلة لا تفيض الوجود للموجود تحصينه للحاصل، ولا تفيض العدم للمعدوم لأنه ماذا مستحيل وتحصينه للحاصل، وإنما هي تفيض الوجود ليس للموجود، تفيض الوجود، وهذا الوجود قائم بها دائما معها، إلا أنه في رتبة أدنى، لأن المعلول في نظام التكوين أدنى من علته. نعم، لأن الضعيف لا يفيض الأقوى، الأقوى يفيض الضعيف. قال والمؤثر يعني الذي يعطي الوجود أو يعطي العلم مثلا أو الحياة، يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود، من حيث هو موجود هو هذا راجع إلى الأثر، لا من حيث الأثر موجود. لماذا؟ لأن تحصيله للحصر. ولا من حيث هو معدوم، لأن المعدوم لا يقبل الوجود. نعم، هذه واضحة جدا. أقول هذا جواب عن سؤال آخر له، وتقرر السؤال أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجوده أو حال عدمه، والقسمان باطلا، حال وجوده تحصيل للحاصل، حال عدمه يلزم اجتماع الناقض، فالتأثير باطل أصلا. خالقية انتفت، خالقية انتفت. أما بطلان الأول فاستلزامه تحصيل الحاصل، الوجود تعطيه الوجود، هو متشرف بالوجود. وأما بطلان الثاني فلأن حال العدم لا أثر، لا أثر فلا تأثير، لأن العدم لا شيء. لأن التأثير إن كان عند حصول الأثر عن المؤثر فحيث لا أثر فلا تأثير، وإن كان مغايرا فالكلام فيه كالكلام في الأول. يعني تقرير الإشكال بطريقة جدا معقدة مشوشة، الطالب لا يفهم هكذا متون. نحتاج إلى لغة تناسب الموضوعات، نفهم الموضوعات جيدا، يعني نفهم البنية والمبنى والبناء، البيان يأتي سلسا عميقا ورائعا وجميلا. هذا يقول هكذا، يقول الطبيعة حين الخلق إما موجودة أو معدومة. موجودة تفرض ماذا عليها؟ الوجود. موجود هو تحصيل للحاصل. نعم، تفرض العدم، العدم موجود، يعني العدم متقرر في ثبوته الادعائي، فماذا تعطيه؟ تحصيل للحاصل، فالخالقية تنتفي. الإشكال البنيوي أين؟ هذا يتصور أن عملية الخلق، عملية الخلق اللي طبيعة هي إما متواجدة أو معدومة. إذا كانت متواجدة تحصل للحاصل، إذا كانت معدومة وأنت أعدمتها تحصل للحاصل، أعطيتها الوجود، يلزم التناقض. هكذا نفهم المسألة. أما هذا، هذا التصور خطأ. نحن إذا دخلنا في عالم الفيض والإعطاء والخلق والإيجاد نتكلم عن مبدأ الهوية. مبدأ الهوية يعني الإنسان وإنسان، لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، وبالتالي لا تحصل الحصر ولا يحزنون. خروج هذه الطبيعة إلى دائرة الوجود حقيقة أو إلى دائرة العدم ادعاء. هكذا الكلام وهكذا بيان المسألة. أما هكذا متاهات زائفة لا قيمة لها، خلط في البيان، الطالب حتى في المباحثة لا تتضح له الأمور. أعيد التطبيق حتى يتبين لكم المسألة. المتن واضح جدا، المؤثر يعني الفاعل، مفيد الوجود أو مفيد العدم، يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم، بل من حيث أنه لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. يعني ننظر إلى مبدأ الهوية، لا ننظر إلى الواقع. الواقع بعد لم يتحصل شيء، ثم العلة تفيض الوجود فتؤثر في الوجود ما دام هو وجودا رابطان، وترفع الوجود، يعني هذا هو العدم. هكذا نفهم الأمور. المستشكل فهم أن عملية الخلق أن الطبيعة موجودة، خرجت من مبدأ الهوية إلى دائرة الخلق، فإذا كانت موجودة إعطاؤه لوجود لا معنى له، عبث، تحصين للحاصل. وإذا كانت معدومة تعطيها العدم، تحصين للحاصل. إذا كانت معدومة تعطيها الوجود، يلزم اجتماع الناقضين. هكذا نفهم المسألة. الجواب واضح جدا، ننظر إلى الماهية ليس في دائرة الخلق حتى تكون موجودة أو معدومة، ننظر إليها إلى مبدأ الهوية، يعني في دائرة لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فتأتي العلة تفيض عليها الوجود أو ترفعها من الوجود حسب الموجبات. أقول هذا جواب عن سؤال آخر لهم، وتقرير السؤال، يعني قبل الجواب العلم الحلي يريد يفهم الإشكال أن المؤثر إنما يؤثر في الأثر، يعني في المعلول، في المخلوق، حال وجوده أو حال عدمه. هذه هي دائرة بين النفي والإثبات. يعني المستشكل والمغالط والفهم البائس أنه يتصور أن الطبيعة في دائرة ماذا؟ ظرف الخالقية. لا، الطبيعة ليست في ظرف الخالقية، الطبيعة في هويتها لا موجودة ولا معدومة، فيأتي التأثير. والقسمان باطلا، لماذا؟ في حال وجودها يلزم تحصيل الحاصل، في حال عدمها إذا أفضنا عليه العدم تحصيل الحاصل، إذا أفضنا الوجود عليها في حال العدم يلزم قبول العدم للوجود، وهو اجتماع الناقضين. فالتأثير باطل، تحصيل الحاصل والعبث واجتماع النقيضين. ثم يبين العلامة الحلي لماذا التأثير باطل. أما بطلان الأول يعني لماذا إفاضة الوجود تحصيل الحاصل، لأن الطبيعة متلبسة بالوجود فماذا تعطيها أنت، فاستلزامه تحصيل للحاصل. يعني في نهاية السنة كرمنا مجموعة من الطلاب مجتهدين ممتازين، أعطيناهم شهادة تقدير وهدية مالية. ثم يأتي المدير، كان يشرب الشاي لم يكن في الجلسة، كان مع صديقه يسولف، دخل إلى القاعة قال أعطوا هذا الجائزة وهذه الإكرامية المالية، بالله عليك ما يمكن، أعطيناه جائزة وأعطيناه هذه الإكرامية المالية مرة ثانية، يعني تحصيل للحاصل. نعم. وإذا كانت الطبيعة معدومة، يعني الطبيعة الإنسانية معدومة، تعطيها العدم تحصيل للحاصل، هي في دائرة العدم من الأول، لا تقول هي عدم أعطيها الوجود، العدم يقبل الوجود اجتماع النقيضين. أما الأول يعني في حال تلبسها بالوجود، فلاستلزام هذا التأثير تحصيل الحاصل، أو لاستلزام هذا الأمر تحصيل الحاصل له. وأما بطلان ثاني يعني في حال كون الطبيعة عدما، فلأن حال العدم لا أثر، يعني في لأن حال العدم لا أثر سنسالبة بانتفاء الموضوع، فلا تأثير لأن عدم لا شيء، لأن التأثير إن كان عين حصول الأثر عن المؤثر، فحيث لا أثر يعني عدم فلا تأثير، لا معنى للتأثير. وإن كان مغاير، هذا لا تأثير كلام صحيح. لماذا؟ لأن إذا تكلمنا في دائرة العدم ورفعنا الطبيعة من دار الوجود وكذا، كل مجاز في مجاز، نعم، لكن استلال نتيجة باطلة خطأ. وإن كان مغايرا، فإن كان مغاير فالكلام فيه كالكلام في الأول، يعني مغاير لماذا؟ فلأن حال العدم لا تأثير فلا أثر فلا تأثير سالبة بانتفاء الموضوع، لأن التأثير تعليل إن كان عين حصول الأثر عن المؤثر، فحيث لا أثر صنع عدم لا شيء فلا تأثير. وإن كان مغايرا يعني شيء غير العدم، فالكلام فيه كالكلام في الأول، يعني تحصيل للحاصل. وتقرير الجواب أن نقول الجواب مسألة بنيوية، في حالة الخلق لا ننظر إلى متن الخلق يعني الوجود ودائرة المجاز العدم، ننظر إلى مبدأ الهوية الطبيعة في دائرة لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لا تقتضي العلم ولا تقتضي اللاعلم، هكذا الجواب. المغالط ماذا تصور؟ تصور الطبيعة في متن الخلق ثم يأتيها الخلق، إذا كانت موجودة تحصيل الحاصل، إذا كانت معدومة تعطيها العدم تحصيل الحاصل، إذا كانت معدومة تعطيها الوجود يلزم اجتماع النقل. نشوف العلامة ماذا يقول. وتقرير الجواب أن نقول إن أردت بحال وجود الأثر زمان وجوده فليس بمستحيل. زمان وجوده يعني حين تعلقي بالعلة كإضافة صدورية، نعم الوجود يكون هناك متقوم بالمؤثر والعلة، هذا لا يستحيل، فليس بمستحيل أن يؤثر المؤثر في الأثر في زمان وجود الأثر كإضافة صدورية، لأن العلة هذه القاعدة، لأن العلة مع المعلول. لو قال بالعكس، لو قال المعلول مع العلة كان أجمل، نعم، لأن العلة مع المعلول اكتب من حيث الإصدار، والمعلول من حيث مع العلة من حيث كونه صادرا، تكون بهذه الصفة، نعم، يعني لا يمكن تصور الوجود والعلة تامة فهي تؤثر في الوجود، نعم، لكن هذا الوجود متعلق بها، ليس له هوية مستقلة متصف بالوجود ثم يلزم تحصيل الحاصل، لا. وإن أردت به مقارنة المؤثر للأثر الذاتية فذلك مستحيل، يعني كيف؟ يعني عندنا الإنسان وجود مستقل له استقلال ذاتي بالوجود، ثم أنت تعطيه الوجود، هذا تحصين للحاصل مستحيل. وإنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم، هذا هو كلامنا البنيوي، يعني في دائرة مبدأ الهوية. هناك لا يقتضي الوجود ولا يقتضي إلا وجود، لا يقتضي العلم ولا يقتضي العلم لا علم، ثم العلة تأتي وتدخله وجودا أو تدخله عالما أو لا تدخله. كيف؟ إذا لم تتم هذه العلة، يعني الله تعالى عنده العلم ويريد أن يفيض عليك، أنت لم تجتهد، لم تتحرك حتى تتحقق هذه الإضافة. نعم. قال وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لا حق. نعم، تأثيره في الماهية يكتب في الطبيعة في دائرة مبدأ الهوية، حين تكون لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم ولا تقتضي العلم ولا تقتضي اللاعين، ثم إذا تحقق الإنسان بالوجود أو بالعلم فهذا الوجود يكون ضروريا بالضرورة السابقة وبالضرورة اللاحقة. فالإنسان الموجود موجود بالضرورة، هذا هي الضرورة بشرط المحمول أو الضرورة اللاحقة أو الوجوب اللاحق، بيناه في المسألة. يعني المسألة هكذا، عندنا طبيعة كالإنسان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي إلا وجود، لا يقتضي العلم ولا يقتضي إلا علم. العلة تريد تعطيه الوجود تحققه، فاكتملت بجميع مكوناتها أفاض عليه الله تعالى الوجود، يعني العلة التامة، فتحقق. حين التحقق يحتاج إلى الوجود، لا تقول ضروري، ضرورة بشرط المحمول. والعدم مجاز في مجاز، يعني إذا رفع الله تعالى الإنسان من دار الوجود نقول معدوما، يعني بالإدعاء، وإلا هو لا شيء، يعني تكفي العلة لم تكتمل لرفع وجوده. أقول هذا جواب عن سؤال ثالث لهم، وتقرير الجواب أو الإشكال أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود، والأقسام بإسرها باطلة فالتأثير باطل. ما شاء الله، ظاهرا هذا الفخر الرازي، ظاهرا الفخر الرازي. هذه الإشكالات لا تفهم إلا بتشريح الذهن، كيف يفهم الواقع وكيف يصنع المفاهيم، وهذه لا فلسفة ولا عقائد ولا فقه ولا أصول، هذه فلسفة الدين. أنا في تصوري الطالب بعدما ينضج إلى مستوى السطوح، يعني كمل المقدمات ويتهيأ للتكوين العلمي بعد المقدمات، يجب أن يدرس ميتافيزيقية الدين، بعد يدخل إلى المتون يفهم أن هذه المتون بنيت على ميتافيزيقية الدين، وكل من خالف هذه الميتافيزيقية فهو زيف باطن لا قيمة له، كما استشكل هنا الفخر الرازي. إذا كان الفخر الرازي، أنا أظن هو شبه يقين أنه هو، نعم شبه يقين أنه هو. دقق في كلام المحقق الطوسي، يقول وتأثيره في الماهية، تأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لحق، هذا بيناه. الآن أنا أقرر الإشكال كما بينه الإعلام الحلي بالبنية الذهنية، دققوا جيدا معي. الطبيعة الإنسانية قبل التأثير، يعني قبل عملية الخلق، أين موجودة؟ تقول خطأ شيخنا، طبيعة قبل الخلق لا تكون في دائرة الوجود ولا في دائرة العدم، لاحظتوا؟ هذا هو اللا اقتضاء، يعني الماهية في دائرتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، هذا معنى أن العلة تؤثر في الماهية. كيف؟ يعني تجعلها ماهية؟ لا، مستحيل، لأن مبدأ الهوية خارج عن العلية والمعلولية. الإنسان إنسان مخلوق؟ لا، لا مخلوق، لا، لا معنى لهذه الأمور. العلة ماذا تأتي؟ تأتي تدخل هذه الطبيعة في دائرة الوجود، فتصير الطبيعة موجودة، يعني الإنسان موجود أو الإنسان عالم، هل هي بسيطة أو هل هي مركبة؟ لاحظتم كيف؟ هذا قول المحقق الطوسي، العلة تؤثر في الماهية، لا تجعل الإنسان إنسان، هذا لا يمكن، لأن في مبدأ الهوية لا تأثير ولا لا تأثير، وإنما تحقق الإنسان في متن الوجود، ثم يكون عالما حيا لا يهم هل هي بسيطة وهل هي مركبة، كلها بتأثير العلة. إذن قول المحقق الطوسي أن العلة تؤثر في الماهية لا تجعل الإنسان إنسانا، وإنما توجده تحققه. ابن سينا عنده كلمة جميلة جدا، أن العلة لا توجد المشمشة مشمشة، لا تجعل المشمشة مشمشة، وإنما توجده، يعني تدخل في دار الوجود، هناك الأثار. هذا معنى أن المؤثرية تكون في الماهية، ثم إذا تحققت وتلبست بالوجود لا معنى لإيجادها من جديد. لماذا؟ لأنها متلبسة بالوجود، تحصل للحاصل. ضرورة الوجود ببركة العلة، إذا قسناها إلى العلة الموجبة الكاملة، هذا يسمى الوجوب بالغير. إذا قسناها قبل بعد التحقق، خلاص انتهت العملية وتحقق، موجودة أم لا؟ تقول نعم موجودة بالضرورة، هذه الضرورة بشرط المحمول، يعني الإنسان الموجود موجودون. نعم. المستشكل يقول عندنا شقوق ثلاثة، إما أن العلة تؤثر في الماهية أو تؤثر في الوجود أو في الاتصاف، اتصاف الماهية يعني الإنسان بالوجود. تؤثر في الوجود يعني الإنسان وجود فتؤثر فيه، هنا هذا تحصيل للحاصل، إذا هذا الشق باطل. تؤثر في الاتصاف، الاتصاف أن الإنسان لا يتصف بالوجود، الإنسان يتحقق بالوجود. في الهاليات البسيطة ما في اتصاف، في تحقق، اتصاف مسامحة، الإنسان يتصف بالوجود، لا الإنسان يتحقق. الاتصاف بعد تعين الموصوف، أما الوجود يجعل الموصوف متعينا حينها تأتي الأوصاف. إذن لاحظت المسألة بنيوية، لا برهان ولا يحزنون، فقط تحليل البنية. إذن الاتصاف لا معنى له حتى ينوجد، الوجود الطبيعة الموجودة لا معنى لتنوجد، أن تنوجد لماذا؟ تحصل للحصل. الماهية في دائرة ذاتها الإنسان الإنسان لا معنى أن تنوجد، لماذا؟ لأن الإنسان إنسان ما عنده علاقة بدائرة الخلق وعدم الخلق. إذن المسألة كيف هذه الطبيعة ندخلها في التحقق، يعني نحققها، تصير طاردة للعدم في دائرة المجاز، نرفعها من التحقق، انتهى الأمر. لماذا؟ لأن هي في ذاتها تقتضي، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، بالعلة تنوجد بالعلة ترفع. إذن هذا الإشكال ناشئ من عدم فهم ميتافيزيقة الدين، كيف يفهم الأشياء وكيف يتعامل مع الأشياء والواقع. أقول هذا جواب عن سؤال ثالث لهم، وتقرير هذا الجواب أو الإشكال أن المؤثرة يعني الفاعل إما أن يؤثر في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود. الماهية هنا ضع المصداق الإنسان، فيكون الكلام هكذا، أن المؤثرة يعني الفاعل الخالق الموجد إما أن يوجد يؤثر يخلق في الإنسان يعني الماهية الإنسانية، أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود، تقول الإنسان يتصف بالموجودية، والأقسام بأسرها باطلة فالتأثير باطل. جيد، كيف الأقسام كلها باطلة؟ أما الأول فلأن كل ما بالغير يرتفع بارتفاعه، لكن ذلك محال لأن صيرورة الماهية غير ماهية محال. قلت لكم أن الإنسان إنسان الخارج تخصصا عن دائرة الخالقية، فالله تعالى لا يجعل المشمش مشمشة، يخلق المشمش. إذن في مبدأ الهوية الإنسان إنسان، هناك خالقية لا معنى لها. إذن هذا المستشكل قال محال، مسألة بنيوية لا تجعل المشمش مشمشة، تحقق المشمش، سلمنا. جميل، لأن موضوع القضية يجب أن يتحقق حال ثبوت محمولها ولا تحقق للماهية حال الحكم عليها بالعدم أو بالوجود. صحيح؟ لماذا؟ لأن في مبدأ الهوية لا يمكن العلة أن توجد المشمشة مشمشة أو الإنسان إنسان. لماذا؟ لأن مبدأ الهوية هناك لا يتصور الخلق، الخلق يتصور في الوجود، يعني تلبس طبيعة بالوجود. وأما الثاني الوجود، فلأنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤثر ويلزم ما تقدم من المحال. يقول إذا تحقق الوجود يلزم إشكال. لماذا؟ لأن العلة بعد تمت وظيفتها، يعني تنصرف خلاص، وجدت الوجود هذا بقي لك، فأين المؤثرية بعد؟ إذا أعطينا الوجود والوجود تحقق فالمؤثرية تنتفي. لم يفهم المسألة أن الوجود قائم بالعلة سرمديا، هذه القيومية من العلة أو التقومية من الوجود لا يمكن أن ترفع أبدا، فلا تختفي العلة، لا تختفي العلة أبدا. فهم خاطئ. ثم يقول إذا كان التأثير في الوجود والوجود موجود يلزم تحصيله للحاصل. نعم. وأما الثالث فلأن الموصوفية ليست ثبوتية. اكتب فوقها وجود ربطي، يعني لا متن واقع لها، يعني هذا ملتفت أن الحيثيات لا متن مستقل لها. فلأن الموصوفية ليست ثبوتية وإلا لازم التسلسل، يعني ملتفت لقاعدة الشيخ الإشراقي. إذن هذا هو الفخر الرازي، لأن الفخر الرازي درس مع الشيخ الإشراق وكان منبهرا بالشيخ الإشراق، والشيخ الإشراق كان لا يحبه، درس معا في أصفهان. الشيخ الإشراق كان لا يحب الفخر الرازي، والفخر الرازي مبهور بالشيخ الإشراق. هذه كلها مباني الشيخ الإشراق وليس له. هذا هو الإشكال. إذن اتصاف الماهية بالوجود إذا سلمنا أنها حيثية وليست متن، وليست متنا، فكيف تنوجد؟ وإذا وجدت الحيثية تمتنت يلزم التسلسل. الاشتباه عند الفخر الرازي ومن يفكر هكذا أن الماهية لا تتصف بالوجود، يعني إذا قلنا الإنسان موجود ونقول الإنسان تصف بالوجود مسامحة لغوية، أما الدقة الفلسفية لا يتصف الإنسان بالوجود، وإنما الإنسان متحقق تعينت هويته، لم يتصف بعد هويته، يعني الإنسان صار مثلا للواقع. حينها تأتي الصفات، هناك نقول صفة وموصف، مثلا العلم، الحياة. أما الوجود ليس صفة، الوجود هو مثل الواقع وعين التحقق. هذا الاشتباه الذي وقع فيه الفخر الرازي. نعم. وأما الثالث فإن الموصوفية ليست ثبوتية، اكتب تحتها ليس مثل مستقلا، وإذا كانت مثل مستقلا وأطالها الجعل والخلق لازم التسلسل، فلا تكون أثرا أبدا. سلمنا أنها مثل واقع، لكن المؤثر يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو في اتصافها، اتصاف ماهيتها بوجودها، ويعود المحال، يعني يلزم كذلك كل المحالات والتسلسل. نعم. يعني إذا فرضنا أن الاتصاف، حيثية الاتصاف متنا فموجودة يلزم تحصيل الحاصل. ما هي الماهية؟ لا تنوجد، يعني الله تعالى لا يجعل الاتصاف اتصافا، الاتصاف ذاتي له. وإذا كانت هذا الاتصاف الثاني متن واقعي فيلزم التسلسل. وتقرير الجواب، هنا المفروض العلماء الحلي في الجواب المفروض يجاوب بنيويا، مسألة لا تدليلية ولا يحزنون، لأن المشكل حللها بنيويا. وتقرير الجواب إن شاء الله نتركه إلى الحصة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.